أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحوكمة، حوكمة المصارف الداخلية والمخاطر المترتبة عليها وكفاية رأس المال وغيرها مما يرتبط بالبنوك والمصارف التقليدية منها والإسلامية، ذكرنا جملة منها. وهناك ست نقاط رئيسية قررها مجلس الخدمات المالية الإسلامية فيما يتعلق بعملية المراجعة الرقابية، إذ إن كل بنك أو البنوك لها لجنة رقابية تتفحص فيما يترتب على أعمال هذه البنوك، المخاطر المحدقة بهذه البنوك والأموال وكفاية رأس المال. إذ تعلمون أن هناك مصارف وبنوك تنشأ على كفاية معينة من رأس المال، هم يكذبون في ذلك ويأخذون الأموال ثم يسرقونها ويذهبون، لأن رأس المال عندهم لم تكفي للعمليات التي سيجرون على هذه الأموال المجتمعة عندها. ست نقاط. الأول، الشروط المسبقة لتحقيق الرقابة المصرفية الفعالة والتي قررتها اتفاقية بازل الثانية، وهي مناسبة بصورة عامة للمصرفية الإسلامية مع مراعاة التحفظات التي ذكرناها سابقا. وفي الوقت نفسه يفي بالمعايير الاحترازية الدولية أيضا، فإنه ويقرر ويوفر مناخا من تكافؤ الفرص بين كل من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والبنوك التقليدية، إذ لا يمكن أن نكون العالم قرية واحدة، لا يمكن للبنوك الإسلامية أن تنفصل عن البنوك التقليدية، إذ هناك تعاملات، استثمارات، تبادلات وأمثال ذلك، فلا بد من رعاية هذه البنود حتى تثبت الرقابة بينهما حينئذ، وهذا هو واجب. مع ملاحظة عدم استيلاء البنوك التقليدية الدولية الرأسمالية على مقررات البنوك الإسلامية التي هي مشكلتنا هذه، أننا إذا وقعنا في مخلب البنوك التقليدية إنما يفرضون علينا شروطهم وكل مقرراتهم، فلا بد هذه النقطة نلاحظها، أنه نحن لنا استقلالية، أي البنوك الإسلامية أننا لنا استقلالية، وتعاليم الدين الحنيف لم تكن ناقصة في هذه أحكام المصرفية حينئذ، فلا بد أن يكون بيننا وبينهم وفق ما تراه تعاليم الدين الحنيف عندنا. ومن الضروري أن تكون هناك بنية تحتية عامة متطورة تتضمن عدة عناصر، من بينها منظومة من القوانين التجارية، مبادئ وقواعد محاسبية تتمتع بالقبول الدولي، نظام للتدقيق المستقل، نظام السداد والمقاصة يتمتع بالفاعلية والأمان لأجل السيطرة على المخاطرة المرتبطة بالأطراف المقابلة. لكن هنا أيضا النقطة، إذ أن البنوك التقليدية تضع قوانين صارمة جدا خلاف القاعدة الشرعية على المدين إذا لم يوف بالدين حينئذ، وليس لنا عندنا هذا الحكم أبدا. إن الحكم الوارد في الشرع الإسلامي ما ورد في آخر سورة البقرة، وما ورد أنه يهمل المعسر، وإذا أماطل حينئذ الحاكم الشرعي يقول بجواز الاستيلاء على بعض أمواله لأجل دفع هذا الدين، أما حبس وأمثال ذلك لا يوجد ما عندهم حبس استيلاء على أمواله وأمثال ذلك، ولا بد من ملاحظة هذه النقطة. الإشراف الملائم على الأسواق المالية والأسواق غير المالية ووضع مبادئ واضحة لإدارة هذه الأسواق، ونظرا لعدم توفر أي من خيارات مقرض الملاذ الأخير أو نفاذة الخصم أمام مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، من المهم لتلك المؤسسات أن تمتلك خطة طوارئ للحصول على الأموال عند الضرورة، لكن لا بد من تقييدها بما لا ينافي تعاليم الفقه الشرعي. أخيرا، يلزم مراعاة تعليمات الدين الحنيف مع كل تلك العناصر كما ذكرنا مكررا وذكرناه الآن. الأمر الثاني، ينبغي على المراقبين أن يتأكدوا من أن البنوك تحقق الحد الأدنى المطلوب لكفاية رأس المال، ومن أن متطلبات رأس المال تستند إلى تحليل محافظ الأصول، وتأخذ في اعتبارها مخاطر معدل الفائدة العائد والمخاطر التجارية المنقولة التي قد ذكرناها نتيجة التعامل مع أصحاب حسابات الاستثمار. هناك تكون مخاطرات، هناك استثمارات أكثر من كفاية المال الموجود عندهم، هناك قواعد بين الطرفين أن لا بد من ملاحظتها. وأيضا يجب أن تبرهن البنوك على أن رأس مالها يتناسب مع درجة انكشافها الإجمالي على المخاطر، ويحق للسلطة الرقابية حسب تقديرها أن تفوض البنوك في استخدام أساليب لقياس مخاطر الائتمان بخلاف الأسلوب المعياري الذي تم بيانه سابقا، إذ ذكرنا هناك أسلوبان، أسلوب المعايير وأسلوب القياس حينئذ تقدم سابقا. كما يحق للسلطة الرقابية أيضا حسب تقديرها أن تطالب مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بتخصيص أعباء إضافية على رأس المال لتغطية مخاطر التشغيل إذا اقتضت ضرورة ذلك. مخاطر التشغيل أسوأ من مخاطر الائتمان. النقطة الثالثة وتتعلق بمسائل إدارة المخاطر، وهو وحوكمة الشركات وتدقيق الحسابات والامتثال، ولخصوص إدارة المخاطر يتعين على السلطة المقابية التأكد من كفاية الإطار المتبع لإدارة المخاطر بما يشمل الأنظمة والضوابط الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله حول الله وقوة.